السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام حياكم الله، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر لنا أمورنا وأن يتقبلنا في الصالحين، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا مما نتعلم نتعبد ونشر ذلك بين الناس. وكان لابد أن نبتدئ بفضيلة الشيخ هاني أخونا الفاضل، ونبشركم بأن له دروس ستكون يوم الاثنين والخميس، يوم الاثنين يوم الخميس إن شاء الله من الساعة 8. وفضيلة الشيخ هيعطي البيقونية وهيعطي أيضا شيء أنا أحوج الناس إليه وأنتم جميعا أحوج الناس إليه، كتاب أدب، ها؟ تذكرة السامع، صحيح؟ تذكرة السامع، وإن شاء الله يكون في الأمر نفع كبير بإذن الله. وأنا كنت أود أن فضيلة الشيخ يبدأ الآن، لكن هو أثر أنه يعني نبدأ بنفس ما بنبدأ فيه عشان المادة العلمية، فنبدأ بها إن شاء الله بعد كده نسني بفضيلة الشيخ هو يتكلم، وبعدين إن شاء الله نكمل معكم بعد ما يبتدئ فضيلة الشيخ وأيضا يعلن عن دروسه ويبين الأهمية التي يحتاجها طالب العلم لهذه الدروس بإذن الله. نعم، مساء يا باشمهندس نعيم، 8 مساء، صحيح؟ 8 مساء إن شاء الله. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يصح الاستثناء. فصل، احنا ما زلنا مع كتاب المنهاج، كتاب الطلاق. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل يصح الاستثناء. طبعا يصح الاستثناء لان هذا من كلام العرب، هو معود من كلام العرب الاستثناء، وكما بينا قبل ذلك بان اللغه واضعها هو الله جل في علاه، والاستثناء موجود في الكتاب، والاستثناء موجود في الكتاب. قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين الا ال لوط انا لمنجوهم اجمعين الا امراته كانت من الغابرين. اذا الاستثناء من لغه العرب ومن لغه القران اصاله كما قلنا، فلذلك قال المصنف يصح الاستثناء بشرط اتصاله. طبعا بشرط اتصاله هنا خلاف بين العلماء في الكلام على مسألة الاتصال، والصحيح الراجح شرط الاتصال. ولو كان الاستثناء الانفصال في الكلام يعني لو كان معمولا به لأفاد يعقوب عليه السلام، لأفاد أيوب عليه السلام، وهذا الذي قالته امرأة وهي تجادل أخرى في مسألة الاستثناء. قال النبي، قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، ففي قوله جل في علاه، هو طبعا ابن عباس كان يقول بالاستثناء، يقول ولو بعد اعوام، لكن المراه استدلت بقول الله جل في علاه: فخذ بيدك وخذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. فالعلماء يقولون الان لو كان الاستثناء نافعا لامر ايوب ان يستثني دون ان يضربها، ما دامت المساله على حمايه المراه صبرت معه هذا الصبر واحسنت اليه وهو نظر ان يضربها، لو كان الاستثناء نافعا لامر الله ان يستثني، لامر الله ان يستثني، لكنه امر ان يضرب بعسكال فيها 100 شمروخ فيضربها به، قال خذ بيدك ضغصا فاضرب به ولا تحنث. اذا الشرط هنا شرط الاتصال، وهذا فيه اجماع اهل اللغه، اجمعوا على شرطيه الاتصال. ولا يضر سكته يتنفس فيها. قال المصنف ولا يضر سكتة تنفس وعيد، يعني أو رجل عنده يعني لعثمة في كلامه وأنه يعني لا يتبين كلامه حتى يراجع نفسه في الكلام. وأيضا في الباب أنه يعني سكت ليتنفس، فكل ذلك ليس بانفصال، هذا أمر على العادة، فليس في انفصال بل يعد متصلا، وبذلك نقول يصح الاستثناء. قال المصنف رحمه الله تعالى: قلت ويشترط أن ينوي الاستثناء قبل فراغ اليمين في الأصح. قال وقلت ويشترط أن ينوي الاستثناء، إذ كل شيء كما قلنا لأن التلفظ يحتاج إلى نية، إنما نعمل بالنيات، قبل فراغ اليمين في الأصح والله أعلم، أي وإن لم يقارن أولها وهذا هو الأصح. ثم قال ويشترط عدم استغراقه. قال ويشترط عدم استغراقه، طبعا عدم الاستغراق هذا العرب يقولون يا أبونا لا تقول 10 إلا 10، 9 إلا 9، فهنا كأنه لغو، يجعلونه كلاما لغوا، فيشترط عدم الاستغراق. قال ويشترط عدم استغراقه لأن المستغرق باطل بالإجماع، ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فتقع واحدة فقط، تقع واحدة فقط. تعلمون لابد أن تفهم هذه المسألة كيف كانت. تفهمون الوجهة الفقهية كيف كانت، كيف يقع واحدة فقط. معناه قال، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة، قال فواحدة. كيف وقعت الواحدة هذه؟ بسرعة أنا أريد أعجل حتى لا أعطل الشيخ، أنه جاءت على ابتداء مؤكدة الأولى يعني أجهاد. أنا أعلم أنك الحمد لله متقن اللغة العربية، يعني كان الأولى بك أن تأتي بها من أول مرة. هو ممتاز ونظر ممتاز، وأنا أعلم أنه صعب أن أحد يصل إليها وأنت وصلت إليها، لكن تحتاج إلى تحقيق في الكلام. لفظ الطلاق خرج؟ لا. كان الله في عونك، أحسن الله عليك، حياكم الله بياكم. طيب هنا الحق أنه الذي يقع تقع طلقة واحدة. كيف تقع طلقة واحدة؟ عندنا الكلام موصولا، عندنا الكلام موصول في قوله أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. هوصل الكلام هو الآن، طالق ثلاثا إلا اثنتين، يبقى إذن إلا اثنتين تبقى واحدة، تقع واحدة. يعني طالق ثلاثة إلا اثنتين اطرح، فتبقى، تبقى لك واحدة خلعت وتبقى اثنتان، تبقى اثنتان وتقع واحدة. لكن هو قال إلا اثنتين وواحدة، إلا اثنتين وواحدة. فهنا وواحدة كان الكلام مفصولا، العطف هنا جعل فيها تفريقا، والتفريق نزل عندهم منزلة الفصل. فلما نزل منزلة الفصل قالوا إذن لا يقع إلا المستثنى، والمستثنى كم؟ قال ثلاثا إلا اثنتين، يبقى إذن تقع واحدة فقط، تقع واحدة فقط. وقيل ثلاث، طبعا قيل ثلاث ليش؟ لأنه قال اثنتين هو واحدة يجمع بينهما يكون ثلاث، تقع الثلاث، وهذا ليس صحيح. الصحيح ما قلناه بأنه تقع واحدة، ولأننا قلنا لو أوقعناه ثلاثا قال مستغرقا، قال كان مستغرقا ولا يصح. قال أو اثنتين وواحدة إلا واحدة، يعني قال أنت طالق طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة. إذا هو لما يقول هنا الآن اثنتين طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، زيد نظر إلى هند فقال لها أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، وواحدة إلا واحدة، ها كم تقع؟ خليك أنت مع الأغاني، تعرف سنتتبعك حتى نرى أنت الذي فعلت هذه الفعلة من الله. كم واحدة تقع الآن؟ أنا بنرحب أيضا بأخينا أستاذ صهيب، هذا ابن الشيخ هاني أيضا، يعني ادعوا له عشان الرجل جالس لا تبت في الإسلام وما أدري كيف الشيخ هاني سايبه في هذه الطريقة، فادعوا له عشان يتزوج. وأيضا له يد علينا بينزل الدروس في اليوتيوب عشان الناس تعرف فضلك، ومن لم يشكر الناس لا يشكر الله، جزيت الجنة صحيح. لكن إياك والأغاني وما فيش حاجة اسمها محمود رشدي هو اللي بلغ عنكم، خلي بالك هو موجود، متهيألي نزعت يا محمود صحيح؟ عبيد قال لمعاذة أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة. طب أنا أريد أفهم، الحمد لله والله أكبر، والله المهم أنا يعني بنتظر إجابتك أنت وجهاد فقط، لأعلم أن في الأسكندرية رايات مرفوعة عالية خفاقة إلى السماء. بيدعو لك بزواج أربعة. الحمد لله. أيوة نعم، أنت كده مدرست رياضيات، هنجي الإجابة. جهات قالت سنتان وليس سنتان. إلا واحدة. بشوف هو قال أنت طالق، قال لمعاذ يا معاذة أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة. هنا سعيد أجاب إجابة سعيد إجابة سديدة، يعني هو الآن الحق أنه يقع ثلاث لأمرين. أولا هو قال أنت طالق اثنتين وواحدة، يبقى جمع مع السنتين إيش؟ واحدة. اثنين وواحد كام؟ ثلاثة، والطلاق صريح. ثم قال إلا واحدة ففرق. لما كان الاستثناء بعد التفريق قلنا أنزلناه منزلة الفصل، فلما نزل منزلة الفصل إذا يكون المجموع طلقات ثلاث طلقة. وقيل هذا تضعيف، الحق أن لها نظر آخر على ما قال جهاد باثنتان. وقيل ثنتان، كيف ثنتان؟ قال أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة، واحدة إلا واحدة ذهبت هذه مع تلك، بقي الطلاق في إيش؟ في ثنتين على التصريح، يعني لم يجعل التفريق فاصلا، لم يجعل التفريق فاصلا. هذه وجهة القول الثاني. والقول الأول هو السديد الصحيح، لأن التفريق ينزل منزلة الفصل، فإن نزل منزلة الفصل وقع دون الاستثناء، وهو من باب من نفي إثبات. نعم. فلو قال ثلاثا أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة، إلا ثنتين إلا طلقة، قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة، يبقى إذن هنا الآن لابد أن تفهم هذا لا تفريق فيه ولا فصل، وجاء الاستثناء تاما، طلق ثلاثة إلا ثنتين إلا طلقة، يعني إلا واحدة. ثلاثة إلا ثنتين، خذ الثاني، ثلاثة إلا ثنتين إلا طلقة، يبقى إذن بقيت واحدة مع واحدة، فيبقى كم؟ ثنتين. يبقى الذي يقع واحدة فقط. ويمكن أن تقول إلا طلقة على ثنتين تبقى واحدة، واحدة على مستثناء من الثلاثة فتبقى ثنتين، فتبقى طلقتان. أو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين، يبقى إذن هذه ائت بها، قال فثنتين أو ثنتان، كيف ذلك؟ قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، فثنتان. أنا أريد الفهم في المسألة أصالة، لأن الحق أن في معضلة هنا، في معضلة في أصلها. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حفظكم ربي، أتم الله عليكم النعمة ونفع بكم. كيف واحدة أبا إسحاق؟ السلف قال الثلاث فرق الاستثناء، فتقع هي لا تقع واحدة فقط، مش أنا لم أفهم السلف، يعني الذي يبقى كم يبقى من الطلقات؟ هذا السؤال، كم يبقى؟ هو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، قلنا هذا لغو. لما؟ لأن المستغرق لا يعرف من كلام العرب. لكن هنا الاستثناء الثالث هو الذي جعل مسألة الاستغراق غير موجودة، لأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، يبقى اثنتين مستثنى من الثلاثة، ففرغت الاستغراق، فرغت الاستغراق، فيبقى لا يقع إلا واحدة، يبقى لا يسلم لنا في الاستثناء إلا واحدة، فيبقى ثنتان. لأنه لما عقب الاستثناء بالاستثناء خرج الأول عن يكون مستغرقا، خرجوا من ذلك. فيكون المعنى هنا أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا اثنتين، معناه كأنه يقول أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، فيبقى اثنان. وقيل ثلاث، لأن الاستثناء الأول مستغرق لاغن، والثاني مرتب على ما هو لغو فيلغو أيضا، فيقع الثلاث. وهذا القول ضعيف. نعم. وقيل طلقة واحدة، لأن الاستثناء الأول فاسد لاستغراقه، فيصرف الاستثناء الثاني إلى أول الكلام، ويصير كأنه قال أنت طالق إلا ثلاثا إلا اثنتين، أو خمسا إلا ثلاثا فتنتان، لو قال خمسة أنت طالق خمسا إلا ثلاثة، إذن يبقى طلقتان، ولأن الاستثناء لفظي فتوجب فيه موجب اللفظ. وقيل ثلاث، والصحيح أنها كما قلنا أنها يبقى اثنتان، لأنه عنده وجهة النظر الفقهية في وقوع الثلاث هو أن الزيادة على الثلاث لغو، الزيادة على الثلاث لغو، ولأنه لا سبيل إلى إيقاعها فلا عبرة بذكرها، وإذا كان كذلك كان الثلاث مستغرقا فيلغو فيبقى الطلقة ثلاثة، وهذا خطأ. والصحيح أنه لو قال أنت طلقة خمسا إلا ثلاثا يبقى اثنتان، قال أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح، أو قال أو ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح. لما؟ مع أن هذه بقى فيها معضلة عندنا، فأنا أقول لما وما المعضلة، أقول لما وما. قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث على الصحيح، يعني يقع ثلاث طلقات على الصحيح، لما يا شطار؟ في معضلة عندنا في الكلام هنا، لابد أن تبينوها لي، وأيضا تقول الوجه الفقهي لما الثلاث. أنه المعضلة أنه لا توجد نصف طلقة كما قال منصور فلم تكتمل. نعم باشمهندس نعيم ممتاز، باشمهندس نعيم الشيخ سعيد أيضا الشام يقول طلقة هتشطر. نعم صحيح، احنا قلنا أول أمس بأن بضعة الطلقة تقع طلقة، لأنه لا يتبعض الطلاق، لا يتبعض، هو قال نصف طلقة هنا فقال في ثلاث، لا على الصحيح يقع الثلاث. طب لما المسألة هنا الكلام موصول على الاستثناء، فيكون النصف لاغي فتبقى الثلاث طلقات دون استثناء، يكون الاستثناء هنا لاغي، فإن كان لاغي الاستثناء بقي الأمر على الصريح الذي صرح به وهو قال طالق ثلاثا فيقع الطلاق ثلاثا، وقوله على الصحيح مقابله يقع ثنتان. ليش؟ لأن النصف يرتقي ويكتمل فتكون طلقة، فيكون المعنى أنت طالق ثلاثا إلا واحد، فنصف الطلقة تكتمل لأنه لا يتبعض. لكن قلنا في الإثناء الصحيح راجع التغليب على هذا الباب أنه يكون لغيا، فإن قلنا بما بيناه أمس على أنه لا يتبعض فالنصف يرتقي لأن يكون واحدة كاملة، فكأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة فتبقى ثنتان، والأول هو الصحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل، ولو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله، في أمران هنا الآن علق على مشيئة الله وهي مجهولة، وعلق على عدم مشيئة الله وهي مجهولة، هذا تعليق على المجهول، لابد أن تفهم هذا الباب، لابد أن تفهم هذا الباب. لك ضابطان في هذه المسألة عشان نسرع لأخينا الفاضل ويدخل يتكلم، ضابطان احفظهما حتى تأتي الفروع وأنت مستيقن التأصيل. التعليق على المشيئة مجهول، التعليق على المشيئة مجهول، وله ضابط آخر، هذا التعليق على المشيئة يكون في الأفعال لا في الأسماء، يبقى كلما وجدت تعليقا على الأسماء أوقعه. احنا بننكر عليك وأقول الأخ ما اسمك، يقول لي محمد إن شاء الله، خطأ مبين هذا، ما الذي يأتي في التعليق هنا والاستثناء في مسألة التسمية؟ الاستثناء والتعليق لا يتأتى إلا على الأفعال لا على الأسماء، يبقى معنى هذا كيف تفيدك هذه؟ ثمرته أستأتي فروعا لو قال لها يا طالق إن شاء الله، وكان اسمها ذلك أو هو سماها يا طالق ولقبها بذلك، فإن شاء الله هنا لا تدخل على الأسماء، فإن كانت لا تدخل على الأسماء يقع الطلاق لا يعمل به. يبقى إذن عندنا الاستثناء أو التعليق على المشيئة الطلاق لا يقع. لما لا يقع؟ لأن هذا تعليق على مجهول، سواء علق بالمشيئة أو عدم المشيئة، فالأول غير معلوم والثاني أيضا بتقديرات الله غير معلوم، أمر غيب، شاء الله أو لم يشأ كيف أعلم؟ لا أعلم إلا بالوقوع. يبقى إذن لا يقع الطلاق في ذلك. فلو قال أنت طالق إن شاء الله أو إن لم يشأ الله وقصد التعليق لم يقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى، من حلف ثم قال إن شاء الله فقد استثنى، وذلك ترى العتاق والبيع وغير ذلك كله إذا قال إن شاء الله استثنى فإنه لا يقع. وأيضا التحقيق لما قال سليمان لو طفلنا على مائة امرأة، معناها ليست في أصل ما نتكلم فيه الآن لكنها أيضا إعمال الاستثناء، فقال النبي لو قال إن شاء الله لكان دركا لما أراد. وأيضا وردت رواية، وهذه الرواية يعني في الإسناد تسامح فيه، لأن الأصل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى، والاستثنى فلا حنس عليه، قال لا حنس عليه، فقد استثنى. وإيش الثمرة؟ لا حنس عليه. قال أيضا من أعتق أو طلق واستثنى فله استثناء. من أعتق أو طلق فاستثنى فله استثناء، وهذا لم يصح، هذا لم يصح، لا يصح. لكن عندنا العمدة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى فلا حنث، فلا حنث عليه. هذا إذا قال إن شاء الله. طب إذا قال إن لم يشأ الله، ففي الثانية عدم المشيئة، وعدم المشيئة مجهول أيضا غير معلوم، ولأن الوقوع بخلاف مشيئة الله على محال. فأجمع إذا قال أنت طالق إن جمعت بين السواد والضياد، يعني ما جمع بين النقيضين، فإنه أصالة لا يقع. وهذا لابد أن نزيد له شيء، ألا وهو ينتوي أنها فاصلة. فإن علق منتوي التبرك، منتويا التبرك يقع الطلاق. يعني لو علق وقال إن شاء الله وانتوى بذلك التبرك بذكر الله يقع الطلاق. وكذا يمنع انعقاد التعليق، يعني لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فيمنعه، فإن دخلت الدار لا تطلق. لما؟ لأنه علقها على مجهول. أو قال لها لو كلمت أمك فأنت طالق إن شاء الله فلا يقع. وأيضا يقع على عتق، لو قال للعبد أنت حر إن شاء الله فلا يتحرر. ويمين ونذر كل تصرف علقه فإنه لا يقع، لأنه علق على مجهول. ولو قال لها يا طالق إن شاء الله وقع الطلاق. لما؟ لأن هذا على الأسماء، والتعليق والاستثناء لا, لا, لا يعمل إلا في الأفعال لا في الأسماء. التعليق والاستثناء لا يعمل إلا في الأفعال، أما في الأسماء فلا. فهنا لا ينتظم. فإذا معناها قال يا طارق إن شاء الله، إذا هو لقبها بطارق أنها وقع منه الطلاق فيقع الطلاق. وإن وقوله في الأصح مقابله لا يقع لأنه إن شاء في المعنى، والحق أنه يقع ويكون طالقا والاستثناء لا يعمل فيه لأنه من الأسماء. حتى لا أطيل على أخي الكريم تضرر الشيخ، يبقى إن شاء الله وصلنا إلى قولي. بس أعلموا وقفنا عند إيش؟ نقف دائما على فصل. شيخ انتظرني دقيقة، الفصل فضل له سطرين، سامحني أنا آسف. أو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله تعالى فلا في الأصح، يعني لا يقع. لو قال أنت طالق إلا أن يشاء الله، لأنه أيضا علقه على عدم المشيئة، وأيضا توجب حصر الوقوع في حال عدم المشيئة. وقلنا المشيئة وعدم المشيئة مجهول، والتعليق مجهول لا يقع به الطلاق. ولو قال أنت طالق أن شاء الله ما قال إن شاء الله فإنه يقع، لأن هذه ما تقع، إن شاء الله لا تكون تعليق، فيقع الطلاق في ذلك. ولو قال علي الطلاق أني لا أفعل كذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعل وقال قصدت إخراج ما قدر منه غير اليمين، قال ابن الصلاح لا تطلق، لا تطلق في هذا الباب لأنه صدق فيما قدر فيه. قال فصل شك في الطلاق، مسألة شك هذه نرجئها وتفصيلها يأتي. دخلنا في الطلاق، الكلام على الرجعة في الطلاق. مذهب الإمام الشافعي أن الرجعة في الطلاق لا تقبل الانقطاع بالشرط. المعنى بأن الطلاق الرجعي لا يقبل الانقطاع بشرط، لا يقبل الانقطاع بشرط. في كلام كثير تكلم فيه المصنف، وأن أبا حنيفة يقبل قال الطلاق يقبل الطلاق الرجعي يقبل الانقطاع بشرط، يقبل الانقطاع بشرط. هذه المسألة تظهر ثمراتها أولا الدليل عليها، الدليل عليها هو قول الشافعي طبعا يقدم على قول الإمام أبي حنيفة، لقول الله جل في علاه قال فإذا طلقتم النساء، قال الله جل وعلا فإذا طلقتمهن يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن العدة إن، قال في الشاهد الذي أريده ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فالشرع هنا واضع، الشرع هو الذي قال بأن الطلاق هنا رجعي، لذلك أمرها ألا تفوت من البيت، ألا تخرج من البيت إلا بفاحشة مبينة، ولا يكون الطلاق بائنا إلا إذا كان الطلاق خلعا على ما فصلنا قبل ذلك. وأما الأحناف يقولون قد تقع الطلقة بائنا، لذلك ثمرة المسألة بفرعين. الفرع الأول، إذا قال لزوجتي المدخول بها أنت طالق طلقة بائنة لا رجعة لي فيها، وقع الطلاق وهي ليست بائنة، يعني له أن يردها ولا يجوز أن يخرج من البيت، وهذا لعموم قول الله جل في علاه: ولا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ومن المسائل، أما الأحناف فقالوا تقع الطلقة بائنة، تقع الطلقة بائنة، وهذا هذا الكلام صراحة فيه ضعف كبير جدا، لأنه مخالف لظاهر الآية، مخالف لظاهر الآية. ماذا قال الله جل في علاه؟ قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، ولا يخرجن. ومن الثمرات، وأيضا من ثمرة ذلك الخلاف في الكنايات، لو قال الحق بأهلك أو قال حبلك على الغارب، أنت البتة أنت بتلة، فعندنا هذه كلها رواجع، كلها رجعية، كلها رجعية كالصريح، وعنده هو بوائن تبين منه، إن اشترط تبين منه، يعني تقرأ رجع وقال الحق بأهلك وانتوى أن تبين منه، تبين منه مسألة انتوى ثلاثة، هذا أمر آخر، هي عنده تقع بائنة وعندنا تكون رجعية، وعنده في ثلاث ألفاظ فقط مستثناء اعتدي استبرئي رحمك أنت واحدة، هذه لا تكون، لا تكون بائنة، تكون رجعية. والكنايات عندنا هي رجعيات وعنده بوائن، هذا الخلاف بيننا وبينه في هذا الباب. والصحيح أن نقول بأن الشافعية كلامهم هو الأدق هو الأتقن، لأنه موافق لظاهر القرآن، كما قلت قال الله جل في علاه في الطلاق على الإطلاق دون الفسخ، دعك من الفسخ، لأن الفسخ هو كلام آخر، لأن الفسخ له مقصود البينونة، الفسخ له مقصود البينونة. فقال الله جل في علاه ولا تخرجون من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة. نعم، طيب هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية، نريد نمشي في الكتاب، احنا الحمد لله بلغنا إلى منتصف الكتاب، يعني قربنا على الانتهاء أيضا.